الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له أحد، رفع السماء سبحانه بلا عمد، وخلق الخلائق فأحصاهم عدد، وقسم سبحانه وتعالى الأرزاق فلم ينس أحد. إلها عظيما ودودا غفورا يغفر الذنوب ولا يبالي، يقيل عثرات العاثرين وقابل اعتذار المعتذرين. لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله، وارض يا رب عن كل الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على دربهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، لما تطورت المادية الحديثة المعاصرة وأصبحت كثورة البركان الجارفة، اجتالت وهي تتطور يوما بعد يوم كثيرا من القيم الفاضلة والأخلاق الحسنة. ما أشده مضضا أيها الأحبة الكرام ما تعانيه أمة الإسلام اليوم، وما يعانيه المؤمنون، ما أشد ذلك مضضا مما يعانيه هؤلاء كلهم من قلة للأخلاق الإسلامية السامية التي جرفتها هذه التطورات الحضارية التي لم يحسن الإنسان استخدامها كما أمره الله تبارك وتعالى من أجلها. فلما أبرز بعد هذا التنافس الذي حصل بين المؤمنين وغيرهم وبين الكافرين وغيرهم، مما أبرز مع الأسف الشديد الصدر الوحر واللسان المذق، فماذا حصل؟ فانهارت كثير من القيم الأخلاقية الإسلامية والمعايير الفاضلة. وهذا الانهيار يتدمر من خلاله قلب المؤمن الذي يتمسك في هذا الواقع الأليم بشيء من الأخلاق، وهو يرى جيدا غيره ممن لم يؤمن أو ممن لم يلتزم التزاما حقيقيا بالإيمان، يرفع شعارا غير شعار الإسلام الذي أراده. فالبعض من الناس اليوم شعاره أكلتك الذئاب، وإن لم أتعشى بزيد تغدى بي. وهذا الأمر يعاني منه المسلمون، ويعاني منه المؤمنون، ويعاني منه المخلصون، ويعاني منه المتقون، ويعاني منه المصلون أمثالكم أيها الأحبة الكرام، مما يدعونا في كل وقت وحين أن نرجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول كما صدرنا في بداية هذه الخطبة، يقول سبحانه وتعالى وهو يأمر طلبا نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول له وأنذر عشيرتك الأقربين. إن أول فعل يجب عليك يا محمد هو أن تقوم به أن تنذر عشيرتك الأقربين. ثم ماذا قال تعالى؟ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح، خفض الجناح لم يأمر به الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أيها الأحبة الكرام وحسن، بل الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام في آية أخرى بنفس الصيغة وهي صيغة الطلب، فقال له ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فقال سبحانه وتعالى في آية من الآيات في سورة الحجر واخفض جناحك للمؤمنين، وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى من سورة الشعراء واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الله سبحانه وتعالى في جبروته، في عظمته، في عليائه، في مكانه من على عرشه، يأمر في القرآن الكريم نبيه عليه الصلاة والسلام بشيء ويكرره عليه مرتين، فماذا يدل ذلك؟ إن دل على شيء أخوة الإيمان فإنه يدل على عظيم أهمية هذا الشيء الذي يكرره الله سبحانه وتعالى ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام فعله، إنه خفض الجناح للمؤمنين. والتواضع أيها الأحبة الكرام لم يأتي ذكره في القرآن الكريم إلا بخفض الجناح، والخفض كما تقول لغة العرب هو التهوين والتسكين، والجناح كما تقول لغة العرب إما هو اليد وإما هو ما يطير به الطائر وإما هو الجانب، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اخفض جناحك للمؤمنين، أي ألل للمؤمنين جانبك أو جانبك يا محمد. أمر من الله تبارك وتعالى، ولم تأتي ذكر خفض الجناح في القرآن الكريم إلا عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يأمر بشيء حسن، وإلا عندما يريد الله سبحانه وتعالى أن يأمر بأمر حسن، عندما أمر الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فلم يأتي خفض الجناح في القرآن الكريم إلا للمديح أو إلا لما يريد الله سبحانه وتعالى أمرا حسنا من هذا الذكر.
ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أمر بخفض الجناح في حديثه عندما أراد أن يرد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام رباهم بكلماته ورباهم بأقواله ورباهم بأفعاله ورباهم بتصرفاته ورباهم بالإشارة ورباهم بالعبارة ورباهم بالأمر ورباهم بالطلب. استخدم النبي عليه الصلاة والسلام جميع الصيغ مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لكي يربيهم، فأصبحوا خير جيل أيها الأحبة الكرام وخير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ لأنهم ارتفعوا بهذه الأخلاق الإسلامية الصافية شيئا فشيئا وخرجوا من مساجدهم وهم يعلمون الآخرين من الناس كيف يتخلقون بأخلاق الله سبحانه وتعالى وأخلاق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يأمر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول لهم تواضعوا، وهو يأمرهم بالتواضع. لماذا يا رسول الله؟ قال تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض، تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض ولا يرتفع بعضكم على بعض ولا يبغي بعضكم على بعض، وإن هذا التنافس الذي نراه في الحياة الدنيا مع مصارعتها ومكابرتها والعناد معها إنما يدعو الإنسان من حيث لا يشعر، يدعو الإنسان من حيث لا يشعر إلى أن يبغي على أخيه المسلم وإلى أن يظلم أخاه المسلم وإلى أن يتعرض في علوه على أخيه المسلم. وإلا الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم دائما ما كان يحذر ودائما ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب إحسانه، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه مالا وإحسانا، فدخل هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمام جمع من الصحابة فقال يا محمد، بهذا الأسلوب تكلم معه، يا محمد أعطني مما أعطاك الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ذلك النبي الذي هو خاتم الأنبياء الذي صلى بالأنبياء جميعا ثم ارتفع سماء سماء حتى وصل إلى السماء السابعة، فقال جبريل يا محمد إن تقدمت اخترقت وإن تقدمت احترقت. فدخل عليه الصلاة والسلام إلى رب العزة سبحانه، هذا النبي العظيم قام ولم يرد عليه بأي كلمة، فدخل فأخرج له من أموال المسلمين فأعطاه إياه، فقال له هل رضيت؟ فقال لا والله يا محمد ما أحسنت وما أجملت. تعجب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هموا بتأديب الرجل وهم يتحلقون حول نبيهم عليه الصلاة والسلام. فقال قفوا انظروا ماذا فعل. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام داره مرة أخرى وأخرج له مما أعطاه إياه، ثم أعطاها بيده وقد ناداه لوحده حتى لا يكرر الكلمة مرة أخرى فيبطش به الصحابة رضي الله عنهم. فقال له: أيها الأعرابي، هل أحسنت؟ فقال: نعم يا رسول الله، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. تعثر من هذا الخلق وهو يعلم قد سمع من هو محمد عليه الصلاة والسلام في جزيرة العرب. فقال له: يا أيها الرجل، لقد حمل أصحابي عليك بعض ما في قلوبهم، فإن شئت أن تقول ذلك أمامهم ولك أن تختار ذلك. فقال: نعم يا رسول الله. فذهب ولم يذكر أي شيء، وأتى في اليوم الثاني، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في مسجده مع أصحابه، ودخله فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد زعم، وهو ينظر إلى قلوب أصحابه عليه، فقال: لقد زعم الرجل أنه قد رضى، فهل رضيت أيها الرجل؟ فقال الرجل: نعم والله يا رسول الله، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. الشاهد في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم أصحابه، قال لهم: مثلي ومثل ذلك الرجل كمثل رجل كانت له ناقة فهربت منه، فآدم الناس يتبعونها يريدون أن يمسكوا بها، فلم يزيدوا هذه الناقة إلا نفورا. فقال لهم الرجل: خلوا بيني وبين ناقتي. فأتى إليها فأمسكها برفه وبرفقه، ثم حمل عليه متاعه. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله لو أني تركتكم تقتلونه لدخل هذا الأعرابي في النار. هكذا كان يتصرف عليه الصلاة والسلام، هكذا كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام، وجبريل ينزل عليه ويصعد، وهو الذي يحلق به الصحابة، وهو أكرم من خلق الله، وهو أشرف من خلق الله، وهو أزكى من خلق الله، وهو الذي يحق له أن يفعل ما يشاء مما يرضاه جل جلاله. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خير، كما يقول الرواة في الحديث الشريف، خير بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا. فقال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: خيرني ربي بين أن أكون ملكا نبيا وبين أن أكون عبدا نبيا. فنظرت إلى جبريل فهو يقول لي أن هكذا، أي خذ عبدا نبيا، فاخترت أن أكون لربي عبدا ونبيا. وهذا من عليه الصلاة والسلام. ولما خرج عمر بن الخطاب ذات يوم إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان خليفة المسلمين، كان أمير المؤمنين في حينها، خرج إلى صلاة الجمعة مبكرا لأنه يخطب بالناس ويصلي، وكان يلبس من أجمل ثيابه رضي الله عنه وأرضاه، كما تكلمنا في الجمعة التي تكلمنا فيها عن الجمعة. فخرج عمر بن الخطاب فمر من طريق يمرون منه المسلمين، وكان في هذا الطريق ميزاب للعباس رضي الله عنه وأرضاه، والعباس هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد ذبح له في يوم الجمعة فرخان، فسال الدم من هذا الميزاب. وعندما وصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى هذا المكان، رموا أهله الماء في الدم فسقط الماء والدم، فأثر ذلك أن سقط على لباس وثوب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر: لتقلعن هذا الميزان، ارفعوه من مكانه. لماذا؟ لأنه يؤثر على مرور المصلين في يوم الجمعة، يوسخ أثلامهم مما يرجعهم إلى بيوتهم. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى بيته، فبدل ثيابه ولبس ثيابا جديدة، ثم رجع، ثم وقف خطيبا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فأتاه بعد خطبته العباس رضي الله عنه وأرضاه، قال: والله حق لك يا أمير المؤمنين ما فعلت، ولكن هذا الميزاب قد وضعه النبي عليه الصلاة والسلام بيده. فأمسك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس وذهب إلى بيته، وقال له: والله يا عم رسول الله، لا ترجع هذا الميزاب في مكانه الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام حتى تصعد على ظهر أمير المؤمنين عمر. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا كان يعلمهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا كان يعلمهم النبي. يقول ابن عباس رضي الله عنه: فوالله ما وضع أبي الميزاب في مكانه حتى صعد على ظهر عمر وكان أميرا من المؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه وسار على دربه إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، إن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث من العالمين بإنسه وجنه، فقال قولا كريما تعظيما لقدر نبينا وتفهيما لنا وتعليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوة الإيمان، نحب أن ننبه شبابنا الطلاب على أمر مهم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر وقال، وهو يتكلم عن فضيلة التواضع، تواضع المسلمين فيما بينهم، وهو يتكلم عن تواضع غير البشر لغيرهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فمن طلب العلم، والعلم هنا يقصد به في الشريعة الإسلامية هو كل ما نفع المسلمين، من طلب العلم فإن الملائكة تتواضع له، وذلك بمنزلته ومكانته، تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن أولادنا وإخواننا وشبابنا سيقبلون عما قريب لأداء امتحانات العام الدراسية، فيجب علينا إخوة الإيمان أن نعرف أو نذكرهم بأن عليهم أن يجتهدوا في ذلك، وعليهم أن يقرأوا وهم يحملون هذه النية، وهم يحملون نية طلب العلم في دراستهم وفي قراءتهم، فإن الملائكة وهي ملائكة الله تبارك وتعالى تخفض جناحها لهم، فعلى الآباء أن يساعدوا أولادهم وعليهم أن يذكروهم بأن عليهم مع القراءة والمذاكرة أوقات لصلاة الفرائض عليهم أن لا يضيعوها، ومع أوقات الفرائض يذكرهم أن عليهم الدعاء، الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن يحصلوا على أجمل الدرجات الدراسية وأرفعها. ونسأل الله تبارك وتعالى لأولادنا ولإخواننا ولشبابنا امتحانات يسيرة بسيطة مع الدعاء ومع المحافظة على الصلاة، فإنها من مسؤولية الآباء. إخوة الإيمان، فكما أن المسلم يذكر أولاده بأوقات الدراسة وهي امتحانات الدنيا، فعليه أن يذكره بأوقات الصلاة فهي امتحانات الآخرة. إخوة الإيمان، يجب علينا أن ننتبه لذلك، ويجب علينا أن نتخلق بخلق القرآن الكريم وخلق سنة النبي الأمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هملا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا معتقلا إلا أخرجته، ولا شابا إلا هديته، ولا بريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا شهيدا إلا تقبلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها قبول إلا يسرتها لنا وأعنتنا على قضائه. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا مفرج الكربات، يا مفرج الكربات، يا مسخر الليل على النهار، يا الله. قال ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.